الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه.
صفوات النهارده كده.
والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد البر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، ومع أواخر آيات سورة الحشر، وقد أطلنا في الحديث حول هذه السورة المباركة لما اشتملت عليه من معاني عظيمة وفصول من سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وشأنه مع الكافرين وأعداء دين الله جل وعلا، كيف عاملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسورة كلها كما تعلمون نزلت في بني النضير من اليهود، وكيف كان شأنهم وكيف أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من المدينة. هذه الآيات التي معنا التي قرأناها في صلاتنا يقول فيها ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء من أواخر النداءات للمؤمنين، لأنك إذا تأملت في نداءات القرآن تجد آخر نداء للمؤمنين في القرآن في سورة إيه؟ آخر نداء: يا أيها الذين آمنوا، في سورة التحريم. وآخر نداء للمؤمنين في القرآن كله يقول فيه ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فسبحان الله، يعني يشعرك بسعة رحمة الله جل وعلا مع كثرة الآيات التي فيها نداءات المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا، يأتي هذا النداء الأخير في القرآن: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالنداء هنا في سورة الحشر من أواخر النداءات للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله أي اعملوا بما أمركم الله عز وجل به، وانتهوا عما نهاكم الله تبارك وتعالى عنه. اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين ما حرم الله عليكم وقاية تقيكم عذابه جل وعلا. خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. اتقوا الله، التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على مراد الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على مراد الله تخاف عقاب الله. التقوى أن لا يجدك ربك حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والرضا بالقليل، القناعة والرضا بقضاء الله وقدره، والاستعداد ليوم الرحيل الاستعداد للموت ولقاء الله جل وعلا. والله عز وجل وصف المتقين في آيات كثيرة في قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفق في وقت الرخاء وينفق أيضا في وقت الشدة. وقد ذكرنا حال الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في وقت الشدة ينفق ويتصدق لأنه يتقي الله جل وعلا، فيريد أن يصنع شيئا يتقي به النار. له ذنوب الإنسان، كل إنسان منا له ذنوب وله معاصي وله خطايا يحاول أن يتخلص منها ثم يرجع إليها ثم يتوب ثم يرجع، فلا بد أن يكون له حسنات مكفرات ماحيات كثيرة تغطي هذه السيئات. وقد قال ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فاتقوا الله فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة تقدمه قد يكون حجابا لك من النار. فمن صفات هؤلاء المتقين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. لا يفعل هذا إلا تقي يا أيها الإخوة، الذي يكظم غيظه، الذي يعفو وهو قادر على أن ينتقم. لأن اللي بيعفو ما عندوش قدرة على الانتقام يقول لك عفو، نقول له هذا لا يسمى عفوا، لأنه قلبك ممكن يكون بيغلي من الداخل، لو قدرت لفعلت. لكن الذي يملك أن يفعل ويقدر ثم يعفو ويتجاوز ويكظم الغيظ ويعني يقتل غيظه في داخل نفسه ويتحمل، دي تبقى حاجة صعبة جدا جدا، فهو من المتقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ويجي الواحد يستغرب ايه دخل الغيظ اللي بيكتمه الإنسان في قلبه بالجزاء بالحور العين؟ لأنه سبحان الله، أنا في تصوري، يعني أنا أحتاج إلى الرجوع إلى الحديث وتأمل شرحه من أقوال أهل العلم، لكن أنا في تصوري أنه الإنسان لما كظم هذا الغيظ، هذا الغيظ ألم في القلب، وكونك تكظمه فيه ألم أشد ويحتاج إلى صبر، فيكون تعويض هذا الألم بلذة للجوارح وللروح والقلب في نفس الوقت. لأنه لو لم يكظم غيظه لآذى غيره ولآلمه، إذا يتعدى الأمر إلى الجوارح. فلما رحم غيره من ألم يعني إنفاذ غيظه، أكرمه الله عز وجل بلذة الحور العين والاستمتاع بهن استمتاع الجوارح. لما كظم هذا الغيظ في قلبه وتحمل أشد ما يكون التحمل وصبر عليه حتى لا يؤذي أخاه المسلم، أشعره الله عز وجل بلذة القلب والروح التي تعوضه عن هذا الذي أصابه. الله أعلم، الأمر يحتاج إلى يعني مزيد من النظر. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يبقى يكظم الغيظ زي ما قلت لك، هو متغاظ، هو عاوز يعني يفضي غيظه بأي شكل، لكنه كظمه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والعافين عن الناس قدر فعفى، والله يحب المحسنين. وهذا يذكر أن أحد الخلفاء جاءته جاريته بماء، وكان الماء مسخنا جدا، يعني كأن هذا الماء سقط على هذا الخليفة أو هذا الرجل، فقالت: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي. قالت يا أمير المؤمنين والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت يا أمير المؤمنين والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله تعالى. ذكية جدا إن شاء الله. فتصور صبت هذا الماء فوق رأسه أو آلمته ومع هذا كظم غيظه وعفى عنها واعتقها، وهذا هو الإيه؟ الإحسان. قال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه من صفات المتقين. ودي تخليك تستغرب شوية، الآية بتقول والذين إذا فعلوا فاحشة، ما قالش والذين إيه؟ إن فعل، وفرق ما بين الاثنين. حد يقول الفرق بين الاثنين إيه؟ إن إن تفيد الإيه؟ تفيد الشك، لكن إذا تفيد الإيه؟ لا مش توكيد، تفيد حدوث الفعل وإمكانية تكرار هذا الفعل. إذا إنه هذا الفعل ممكن يتكرر، وإذا فعلوا إيه؟ فاحشة ذنبا كبيرا، مع إنهم أصلا إيه؟ متقون. طيب هل يكون تقيا ويقع في مثل هذا؟ نعم، لأنه لا يخلو من الذنوب أحد. لكن الفارق بين التقي والفاجر أن التقي إذا عمل هذا الذنب تألم قلبه وخاف وحزن وندم ودمعت عينه وتألم فؤاده وكان عنده رجاء في رحمة الله أن يتوب الله عليه، ولا يزال ينكر ذنبه مع أنه ربما يعود إليه. لا بتقول والذين إيه؟ إذا فعل، ومع ذلك كلما يعني كلما رجع إلى الذنب خاف مرة أخرى وتاب إلى الله ويرجو من الله أن يتوب عليه ويحزن ويقول يا ربي أعوذ بك أن أموت على هذه المعصية، في ذنب هو مقيم عليه بس نفسه تخلص منه. فارق بين هذا وبين اللي ممكن يكون ذنوبه قليلة بس في قلبه كبر، في قلبه عجب بعمله، بيبص للناس كلها من فوق وهم كلهم تحت، يعامل الناس على أنهم عصاة مجرمون فجرة وكأنه هو التقي النقي وحده. وأنا أقولها لكم يا أيها الإخوة الكرام، والله كلما مضت عليك الأيام وقرأت في شيء من العلم كلما استشعرت أنه لا بد أن ترحم غيرك حتى يرحمك ربك، لا بد أن تعامل العاصي على أنه مريض يحتاج إلى طبيب. الناس اللي بتتعامل يعني أنا ضد هذا المنهج جدا، إنه يتعامل مع العصاة على أنهم مجرمون ويقعد يتكلم معهم كلام قاسي شديد عنيف وكلام كله ترهيب وتخويف، مفهوش ترغيب ولا ترحم بالناس ولا ترفق بيهم. لما يقع هو في معصية يفوق لنفسه، يعرف انه زيه زي غيره. هو انا كنت اتصور انه انا ممكن اعمل المعصية في يوم من الايام؟ مش ممكن، لكن وقعت فيها او وقع فيها او وقعت فيها لترحم غيرك ولتكون رفيقا على غيرك. انك لما تيجي تكلمه على انه مريض والمريض محتاج طبيب، والطبيب يجب ان يكون رحيما، الطبيب يجب ان يكون رحيما، لا يجوز ان يكون قاسيا شديدا. فمن جرب مرارة هذه المعصية رحم الناس من حوله وعاملهم برفق، رفق بهم في دعوته. لكن اللي بيعملهم من فوق انتوا ايها المخالفون وايها الكذا وايها متى ترجعون اما
بطريقة قد يكون فيها تنفير في بعض الأحيان. الطريقة الهجومية دي تنفر الناس من الدعوة ومنك، لأنه المشكلة أن أنت لا تخلو. طيب الكلام ده لما يكون رسول، الرسول يقول أنا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وإذا فعلتم كنتم من الخاسرين وكنتم من الهالكين، ماشي الرسول معصوم. لكن اللي يكلم ده ويشاور للناس كده وعمال يقول مش هتفوقوا بقى، ده انتم ضيعين، انتم هالكون، انت يا اخي من قال هلك الناس فهو اهلكهم اشدهم واسرعهم هلاكا، او فهو اهلكهم، هو اللي يريد ان يسبب لهم الهلاك بهذا التنفير. لكن يجب ان يكون الانسان رحيما. فشوف قال من صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الجواب: لا أحد. وده سؤال جميل قوي، واستفهام يفيدك، يعني فوائد كثيرة، يفيد التعجب. هو مين اللي يغفر الذنوب؟ هو في حد يقدر يغفر ذنوب الناس دي كلها إلا ربنا؟ ده الواحد من البشر بتزعله مرة بيسامحك، وبيسامحك على مضض، بتزعله تانية بيفتكر لك الأولاني والتاني والتالت. البشر كله فطرته كده ضعيف، حل كده إلا من رحم ربي. لما تيجي التالتة يقوم خلاص يفض سيرة منك نهائيا ويقطع صلته بك. ليه؟ أصل هو ثلاث مرات يعمل معانا. يا عم ده احنا بنعصي ربنا ألف مرة في اليوم، ومع ذلك يرحمنا ويتوب علينا ويرزقنا ويعدنا بالمغفرة حتى في آخر لحظة في حياتنا سبحانه وتعالى. قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هو ده الفارق بين التقي والفاجر. التقي ممكن يكون يعمل الذنب لكنه خايف منه، نفسه ما يعملوش، نفسه ما يرجعلوش، نفسه حياته تستقيم وتستقر على الصواب. أحيانا الواقع السيء المرير الذي يعيشه الناس يفرض عليهم أمورا يريدون أن يتخلصوا منها لكنهم لا يستطيعون. أمور قد تكون متعلقة بأنفسهم، بأموالهم، بقلوبهم، بمشاعرهم، بأسرهم، بكذا بكذا. الناس تحتاج إلى رحمة. فارق بين هذا وبين اللي إيه؟ مصر. المصر ده فرحان بالمعصية، مش فارقة معه أصلا، لا يبالي بها، هو شايف انه ما بيعملش حاجة. هذا هو الفارق بين هذا وذاك. عشان كده تستغرب انه من صفات المتقين والذين ايه؟ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم قال عز وجل: اولئك المتقون جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة المتقين، وإن كثرت ذنوبنا، وأن يعاملنا برحمته لا بعدله، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله، نسوا أوامره، نسوا نواهيه، نسوا دستوره العظيم الذي أنزله على عباده، نسوه، لا يبالي. خد بالك، فارق أيضا بين العاصي وبين الناسي لله. ليس كل عاصي ناسيا، ليس كل من يعصي فقد نسي ربه. وفرق بين واحد عصى ربه فندم، وبين إنسان نسي الله بالكلية، نسيه، ترك ربه، لا يبالي بالأوامر ولا بالنواهي ولا فرق معه. حكاية يعني مسألة ربنا والحرام والحلال دي خارج نطاق الخدمة بالنسبة له، بل بالعكس لما يسمع حد يتكلم في الحرام والحلال يتريق عليه ويسخر منه ويقول له: خليكم انتوا عايشين في الأوهام دي كده على طول، خليكم انتوا ناس درويش، كل اللي يفرق معاكم الحرام والحلال. وقد يكذب، هو لما ينسى ربنا يكذب بآيات الله ويكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاقيه مرة ينكر الشفاعة، ومرة ينكر عذاب القبر، ومرة ينكر الصراط، ويقعد يشغل العقل في كل عقل المجرم دوت اللي ملوش عقل اصلا، ما فيهوش عقل، يشغله في كل حاجه ناسي الله، لا يبالي بامر الله اطلاقا. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: تامل هذه الايه تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو ان من نسي ربه انساه ذاته ونفسه. نسي نفسه هو نفسه، ما عرفش انا مين. عارف انت انا مش عارفني، ها؟ انا مش انا، هو يبقى كده. طبعا ما اقصدش الشخص ده، نسأل الله ان يتوب عليه، هو قارب الموت، فنسأل الله ان يختم له بخير. لكن استغربوا انت طبعا الكلام ده، وعارف ده مين وعارف المهم ده ما يخرجناش، نسأل الله ان نكون متقين وان كنا عارفين مطربين. المهم أنساه ذاته ونفسه خلاص. قال: فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا ومهملا بمنزلة الأنعام السائبة، بل وربما كانت الأنعام أخضر بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاه إياها خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها. خرج عن إيه؟ فطرته. بتلاقي يعمل حاجات ما يعملهاش إنسان، أو اللي بينادي بالشذوذ، واللي بينادي بأنه إيه المانع من كذا وإيه المانع، ده خرج عن إيه؟ عن الفطرة كلها. فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكتمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه، مفرط الأمر، حيران لا يهتدي سبيلا. فالعلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته. والجهل به، الجهل بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، مستلزم للجهل بنفسه، بنفس العبد، ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به عز وجل سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته، فنعوذ بالله من الشقاوة. قال: أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله جل وعلا. ثم قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا تعرفهم بسيماهم، التقي سيماه على وجهه، ترى وجهه مضيئا، رائحته طيبة وإن لم يتعطر، تسمع كلامه كلاما طيبا جميلا، وإن كان هو كغيره من البشر يعصي ويذنب ويخطئ ويصيب ويقوم مرة ويقع مرات ويرجع ويغفل ويفيق، لكن صفاته العامة هي هكذا. تجده في المسجد مع الصالحين في صحبة الأخيار، يحمل مصحفا، يقرأ كتابا، يتعلم علما، يسمع درسا، يترنم بآيات من القرآن. هذا هو التقي. في الآخرة تجده في الجنة منعما بنعيمها ولذائذها، ويعني ألوان النعيم فيها، نسأل الله أن نكون من أهلها. وفي المقابل تجد صاحب النار من الكافرين، حاله في الدنيا معلومة، سيماه على وجهه، على وجهه غبرة عجيبة تعرفها من بعيد، تجد له رائحة منكرة قذرة، وإن تعطرت بأطايب العطور لأن ما في قلبه يخرج إلى جسده ويخرج إلى الناس، وهو مع ذلك بعيد عن الله، بعيد عن دين الله، بعيد عن طاعة الله كل البعد، يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يسخر من دين الله، يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، يسخر من شريعة الإسلام بأي لون من السخرية حتى ولو ادعى الإسلام وهو يسخر منه، فالإسلام بريء منه حتى وإن تسمى باسمه وهو يسخر منه ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالإسلام براء منه. قال عز وجل: أصحاب الجنة هم الفائزون وأصحاب النار هم الخاسرون. ثم قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. على جبل، هذا الجبل الصخر، الصخر الأصم، لو نزل عليه القرآن لتصدع ولخشع ولربما تكسر من شدة وقوة الآيات التي تنزل عليه، فكيف بها وهي تنزل على القلب الذي هو من لحم ودم؟ وكثيرا ما يسمع الإنسان القرآن ولا يتأثر ولا تدمع عينه ولا يخفق قلبه ولا يتألم فؤاده. لا يشعر بشيء من القرآن ولا بشيء من حلاوة القرآن، ولا يلين قلبه عند سماع كتاب الله جل وعلا، بل هو أقسى من الحجر. إذا كان الحجر الأسود الذي نزل من السماء أبيض من الثلج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سودته ذنوب بني آدم، هذا حجر. فإذا كان هذا أثر الذنوب على الحجر، فكيف أثرها على القلب؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وألا يؤاخذنا بها. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا مثل يضربه الله عز وجل، لو نزل القرآن على جبل لتصدع، فتفكر أنت أين قلبك. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون القرآن فترق قلوبهم وتفيض أعينهم من الدمع ويتألمون، وربما يغشى على أحدهم أو يمرض لسماع آية من كتاب الله جل وعلا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر فيسمع قارئا في الليل يتلو سورة الطور، قال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، حتى بلغ قوله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع. فصاح عمر رضي الله عنه: قسم ورب الكعبة حق. ثم عاد إلى بيته فمكث مريضا يعوده الناس أياما أو شهرا لا يعلمون سر مرضه وما هو إلا خشية من هذه الآية. قلوبنا ضعيفة جدا. علي بن الفضيل بن عياض سمي قتيل القرآن، كان يسمع الآية من القرآن فيخر مغشيا عليه، يسمع ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يسمع سورة الزلزلة يخر مغشيا عليه، لا يفيق إلا قبل منتصف الليل مثلا. لما سمع قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، خر مغشيا عليه ومات من شدة الخوف. الواحد لما بيقرأ الأخبار دي شوف حال نفسه كده ويقعد مع نفسه هو وبيقرأ، ما احنا بنقرأ القرآن كل يوم بنصلي بالناس ومرة عيننا تدمع ومرة ما تدمعش، وبعد ما بنقرأ ونقعد مع الناس وبتاع
برضو الذنوب لسه بنعمل ذنوب، برضو لسه في معاصي. طب هو ايه الموضوع؟ الموضوع لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بس قال الله عز وجل هو الله سبحانه، الله أعظم الأسماء وأجلها وأكبرها وأقدسها وأغلى كلمة في الوجود، الله. الله هذا الاسم الذي كل الأسماء الحسنى تبع له، الله رب العالمين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الله الذي بيده مقاليد كل شيء وبيده وإليه مرجع كل شيء وله ملك كل شيء وهو القدير على كل شيء والعليم بكل شيء ولا يعزب عن علمه شيء ووسعت رحمته كل شيء، الله الذي إذا دعوته أجابك وإذا سألته أعطاك وإذا استرحمته رحمك وإذا استغفرته غفر لك، الله الذي يكشف الضر ويفرج الهم وينفس الكرب ويشفي المريض ويعافي المبتلى ويرحم الميت ويتوب على العاصي ويغفر للمذنب ويقصم الجبار ويهلك الطاغية وينتقم من المتمرد العاتي، الله الملك ملكه والأمر أمره والقضاء قضاؤه والخلق خلقه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يدفع الضر غيره ولا يجلب الخير والنفع غيره ولا يملك الضر والنفع غيره، بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير، سبحانه جل وعلا كل يوم هو في شأن. الله هو الله الذي لا إله إلا هو، لا يستحق أن يعبد بحق غيره جل وعلا، هو الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، ولهذا جاء على هذه الصيغة فعلان، فعلان لو تأملت لوجدتها على وزن ملآن، شبعان، ريان، تفيد الامتلاء والسعة، فرحمن رحمته العظيمة التي وسعت كل عباده. قال الرحيم، الرحيم ذو الرحمة الواصلة التي يوصلها إلى من شاء من عباده، ولهذا فهو في الدنيا رحمن وهو في الآخرة رحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن بعباده جميعا ورحيم بالمؤمنين من عباده. قال عذابي أصيب به من أشاء، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر صفتهم، فسأكتبها للذين يتقون إمتى؟ في الآخرة. هو الرحمن الرحيم، وقد سبق لنا حديث مطول في محاضرة كاملة حول اسم الله جل وعلا الرحمن، وكان هذا في أول سورة الرحمن، الرحمن الذي خلق الرحم، خلق الرحمة
وقسمها 100 جزء فأنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض فمنه يتراحم الخلائق جميعا منذ خلق الله الخلق إلى قيام الساعة حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وادخر جل وعلا عنده 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أهل رحمته في الدنيا والآخرة. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك عز وجل هو الذي يملك ويحكم، وهو ملك له ملك السماوات والأرض وما بينهما، كل شيء تحت قهره وقدرته وإرادته سبحانه عز وجل. لأن من الناس من يملك ولا يحكم، ومن الناس من يحكم ولا يملك. يملك ولا يحكم، يملك قطعة أرض، يملك يعني يملك بيوتا، يملك كذا من العقارات، لكنه لا يحكم. وقد يحكم لكنه لا يملك، يحكم فيما لا يملكه. أما الله عز وجل فهو الملك الذي يحكم وحده ولا يمضي إلا حكمه وحكمته، والذي يملك كل شيء وحده. أي ملك من ملوك الدنيا حتى ولو ملك وحكم فإن ملكه ملكيته مقيدة، مقيدة بضوابط معينة يقال له فيها افعل كذا ولا تفعل كذا، إذا فعلت كذا عوقب. طب ده ملكي؟ لا، إنما هو وديعة عندك. وفي نفس الوقت فإن ملكه لا يدوم، إما أن يذهب ملكه في حياتك ليكون هذا عبرة له ولغيره، وإما أن يذهب هو ويترك الملك لغيره وهو أيضا لا يدوم. فلا هو دائم ولا ملكه دائم. ولهذا يعني هؤلاء الطغاة والمجرمون والمتحكمون في عباد الله لو أنهم نظروا نظرة فاحصة إلى أن طغيانهم سينقلب عليهم في لحظة من اللحظات لأعدوا لهذا اليوم عدته. شوف كيف يطغى ويظلم ويتسلط ويجور في حكمه أو في قضائه أو في كذا أو في كذا، ويعاون الطغاة ويعاون الظالمين، وفجأة أول ما ضر يخلص يترمي رمي الكلاب ولا قيمة له ولا وجود له. فجأة كده فجأة. طب ده كان فاكر انه معمر فيها لغاية الاخر لحظة، ده كان ممكن حتى كان فاكر انه ملك الموت نفسه لو جاله الحرس اللي حواليه يمنعه، كان مفيش الكلام ده. لكن من حكمة الله ان يذله في الدنيا. شوف هذا الذي تسير في ركابه اهو رماكه، ومع ذلك هتيجي بقى يوم القيامة وتسأل عن كل شيء لا يفوت شيء. نسأل الله السلامة والعافية. الملك القدوس، القدوس هو الذي بلغ الغاية في قداسته وطهارته جل وعلا، فهو المنزه عن كل نقص، وهو الطاهر المطهر جل وعلا عن كل سوء سبحانه وتعالى. يسبح نفسه ويأمر عباده بأن يسبحوه ويقدسوه. ولهذا في من أدعيتنا في الصلاة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقال الملائكة والروح لأن الملائكة أيضا طاهرة مطهرة نقية. فتأمل إلى هذه القداسة وإلى هذه النزاهة العجيبة قال وهب بن منبه القدوس أي الطاهر، وقال مجاهد المبارك، وقال ابن جرير تقدسه الملائكة الكرام، وقال عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس في قصة الجذع، ثم زاد فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. فالمؤمن إذا طهر قلبه عظم شوقه لربه جل وعلا، لأن ربه جل وعلا قد بلغ الغاية في الطهر وبلغ الغاية في النزاهة والعظمة سبحانه وتعالى. قال الملك القدوس السلام، السلام الذي يسلم عباده من الشرور في الدنيا، والذي يسلم عباده من العذاب في الآخرة، والذي يسلم على عباده في الجنة سبحانه وتعالى، والذي يكتب السلامة لعباده من عذابه في الدنيا وفي الآخرة هو الله عز وجل. المؤمن أي الذي أمن خلقه من أن يظلمهم سبحانه وتعالى، مؤمن قد أمن عباده أن يظلمهم، فهو لا يظلم أحدا جل وعلا. قال قتادة أمن بقوله إنه حق، مؤمن هو عز وجل مؤمن ويؤمن عباده ويجعلهم يؤمنون به وبأنه الحق تبارك وتعالى. وقال ابن زيد المؤمن صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. قال عز وجل المهيمن، قال ابن عباس المهيمن الشاهد على خلقه بأعمالهم، فهو سبحانه وتعالى رقيب عليهم، لا يغيب شيء عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره جل وعلا، مهيمن على العباد. ولهذا قال عز وجل والله على كل شيء شهيد، وقال عز وجل ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقال إن الله كان على كل شيء رقيبا سبحانه وتعالى. الجبار المهيمن العزيز، العزيز الذي لا يغالب ولا يقوم لعزته شيء، العزيز الذي لا يقهر أبدا بل هو الغالب جل وعلا، الجبار المتكبر، الجبار الذي يجبر كسر عباده، والجبار الذي له الغاية في الجبروت والعظمة، فليس أحد أعظم جبروتا من الله. المتكبر المتعالي عن كل نقص، والمتكبر بصفات كماله جل وعلا على خلقه، وله الحق في ذلك. ولهذا جاء في الصحيح قال عز وجل كما في الحديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وقال قتادة رحمه الله الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه، شوف من الجبر، عارف الجبيرة، الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة: المتكبر يعني عن كل سوء. فالجبار هو الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد سبحانه وتعالى. والذي لا يخرج أحد عن قبضته، كما قال الغزالي رحمه الله في المقصد الأثنى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل بنان.
هذا في نونية ابن القيم رحمه الله. يقول: والجبر في أوصافه قسمان. أول حاجة جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة أو كسرة، قلب مكسور يجبره الله جل وعلا، فالجبر منه دان قريب. والثاني جبر القهر، يجبر عباده على إيه؟ على ما يشاء بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، فتنفذ مشيئته في كل أحد ولا تنفذ فيه إيه؟ مشيئة أحد. قال: وله مسمى ثالث، يعني معنى ثالث للجبار، وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، هو أعلى من كل أحد جل وعلا. من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل بنان، يعني النخلة العليا من أوصافها أو من أسمائها في اللغة العربية يقولوا عليها إيه؟ جبارة. جبارة يعني إيه؟ عالية. فهذا الجبار من أسمائه عز وجل. قال: المتكبر أي الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، وحقه جل وعلا يملك كل شيء وهو بيده قبضة كل شيء، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد، سبحان الله عما يشركون، أي ينزه جل وعلا نفسه عما يشرك به المشركون من الأوثان والشفعاء. قال عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور. الخلق هو التقدير، إنك تقدر الشيء في نفسك. والبرء هو الفري، اختراع الشيء ويعني تصوره على ما هو عليه، وهو التنفيذ وإبراز ما قدرت ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. يبقى هو سبحانه يقدر الخلق ثم يخلقهم ينفذهم ثم يصورهم على المشيئة التي أرادها سبحانه وتعالى. إذن فمنه فإذا الخلق هو التقدير، والبرء البارئ هو تنفيذ ما قدر ما قدرته، والمصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. يقول الإمام القاسمي رحمه الله: الخالق أي المقدر للأشياء على مقتضى حكمته،
سبحانه. البارئ أي الموجد لها بعد العدم، المصور أي الذي إيه؟ يصور الأشياء ويخرجها على الصفة التي يريدها سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. والحديث حول الأسماء الحسنى حديث عظيم جدا، يحتاج إلى وقفات ومحاضرات طويلة وتأمل عظيم، لأنه سبحان الله هذا العلم بأسماء الله وصفاته يزيد الإيمان في قلب العبد زيادة عجيبة. كلما كنت أعرف بأسماء ربك وصفاتك كلما ازداد إيمانك به وتعلقك به جل وعلا. قال عز وجل: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه بالحكمة التي يريدها للحكمة التي يريدها جل وعلا. هذه آخر آيات سورة الحشر. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يجود علينا بجوده، وأن يتولى أمرنا وهو أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم أنزل علينا رحمة من عندك. اللهم يا رحمن يا رحيم أنزل علينا رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتفرج بها كروبنا، وتيسر بها أمورنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها غائبنا، وتصرف بها الفتن عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء ونحن أشياء، فنسألك أن تسعنا رحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأنك أنت الملك ألا تجعل خضوعنا إلا لك، ولا ذلنا إلا إليك، ولا انكسارنا إلا بين يديك. اللهم يا رب أنت الملك، فلا تجعلنا مملوكين لغيرك. اللهم لا تجعلنا مملوكين لغيرك. اللهم يا قدوس نسألك أن تقدس أمتنا، وأن تنصرها بنصر من عندك، وأن تقدس أرواح الصالحين فينا، وأن تقدس قلوبنا وتطهرها من كل ذنب وعيب وشر وغش وغل يا رب العالمين. اللهم أنت السلام، فنتوسل إليك أن تسلمنا من البلاء في الدنيا، وأن تسلمنا من عذابك في الآخرة. اللهم إنا نسألك بأنك أنت المؤمن أن تملأ قلوبنا بالإيمان، وأن تحشرنا في زمرة المؤمنين بك، وأن تؤمننا من عذابك هذا الجلال والإكرام، وأن تؤمننا من شرور وشرار خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت المهيمن يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت المهيمن أن تعيننا على طاعتك حتى لا ترى منا إلا ما يرضيك، وأن تجعل رقابتك سبحانك في قلوبنا حتى نخافك ونتقيك ونفعل ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب نسألك بأنك أنت العزيز أن تعزنا بالإسلام، وأن تعز الإسلام بنا، وأن تجعلنا أعزة بدينك لا أذلة إلا إليك. اللهم لا تجعل عزنا إلا بك، ولا تجعل ذلنا إلا إليك يا عزيز. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الجبار أن تجبر كسر قلوبنا أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك بأنك أنت الجبار أن تجبر كسر قلوبنا أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك بأنك أنت الجبار أن تجبر كسر قلوبنا أجمعين.
اللهم ونتوسل إليك بأنك أنت الجبار أن تقصم كل جبار في الأرض، وأن تقصم كل طاغية يتجبر على العباد في الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت المتكبر أن تجعلنا من المتواضعين لعظمتك، وأن تقينا شر الكبر والتكبر على عبادك هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك وأنت الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم الحي القيوم الملك الحق المبين، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.